بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: ويشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب على الإمام عليه السلام، بمعنى إنه يشترط في قاضي التحكيم، وهو ما لو تراضى خصمان بواحد من الناس وترافعا إليه فحكم بينهما، هذا اللي اسميناه قاضي التحكيم. يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب، نفس الشروط التي اعتبرناها في القاضي المنصوب عن الإمام يجب أن تتوفر في قاضي التحكيم، من قبيل الاجتهاد، العدالة، الرجولة، طيبة المولد وغيرها. أما توفر الاجتهاد هذا على قول مشهور، وقيل لا يعتبر فيه الاجتهاد، بل يكفي أن يكون عالما بموارد القضاء، وإن كان يأخذ الحكم والفتوى فيه عن غيره على قول آخر. فيشترط في قاضي التحكيم نفس ما يشترط في قاضي المنصوب عن الإمام، نعم عدا الإذن الخاص، فالإذن الخاص غير مشترط، لأنه يوجد إذن عام بالجواز من النصوص التي قرأنا بعضها، كما في رواية مقبولة عمرو بن حنظلة، وأيضا رواية خبر بن أبي خديجة. ويعم الجواز كل من الأحكام. الآن السؤال: الموارد التي يحكم فيها قاضي التحكيم هل هي مختصة بأمور الأموال أم تعم مطلق الأشياء؟ نعم، المصنف قال: يعم الجواز، أي جواز الرضا بقاضي التحكيم، كل الأحكام، يعني سواء كانت من الأموال أو من غير الأموال، من قبيل النكاح والطلاق والقصاص والحدود وغيرها كثير، كل الأحكام، جميع ما يقع فيه التداعي من هذه الموارد تقع لوجود المقتضي اللي هو عموم الخبر، لأنه الخبر اللي قرأناه فيه عموم، إنه قد جعلته حاكم بينكم، أو قد جعلته حكما عليكم وما شابه ذلك، فمطلقا. نعم، في مورد سؤال الرواية السائل يسأل أنه عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث، الدين والميراث أمر مالي، فهل هذا يعني أن قاضي التحكيم له أن يحكم فقط الموارد المالية أم لا؟ المصنف يقول: هذا التحديد بالدين والميراث جاء في ماذا؟ سؤال السائل، مو في جواب الإمام، فلذلك ما يفهم منه التخصيص. يعني هو مورد السؤال إن السائل يسأل الإمام إنه طرفين من شيعتنا وقعت بينات منازعة في دين أو ميراث، فالإمام يقول له: قد جعلته حاكم بينكم للشخص الذي تتحاكمون بينه، فهذا ما يعني التخصيص بخصوص الأموال، بل تعم مطلق ما يقع فيه التداعي، سواء كان من المال أو النكاح أو الطلاق أو القصاص أو الحد أو غيرها وما شابه ذلك. لهذا المصنف قال: ويعم الجواز كل الأحكام. نعم، المصنف يريد من خلال هذه العبارة يشير إلى قول يقول إن قاضي التحكيم يحكم في الأموال دون غيرها، يوجد هكذا قول، لأنه مستفاد من الرواية، لأن موضع سؤال السائل عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازع في دين أو ميراث، وهذا معناه أن المنازعة وقعت في الأمور المالية وليس غيرها. لكن قلنا إذا هذا ورد في سؤال السائل ولا يخصص ولا يعين المورد، بل الرواية مطلقة تشمل مطلق الأحكام، وإحنا الإطلاق والعموم نستفيد من كلام الإمام عليه السلام لا من خصوص سؤال السائل. نعم، ومع عدم الإمام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام الجامع للصفات المشروطة في الفتوى، مع عدم حضور الإمام كما في زماننا هذا الذي يسمى بعصر الغيبة، ينفذ قول الفقيه من شيعة أهل البيت إذا كان مستوفي لجميع الصفات المشروطة في الفتوى، يعني هو يكون له منصب القضاء والحكم، الفقيه الجامع للشرائط الذي له قابلية إصدار الفتوى هو يكون له قابلية التصدي لمنصب القضاء والحكومة بين الناس. وهذا مستفاد من قول الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: فاجعلوه قاضيا فإني جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. نعم. ولعل هذا الذي ذكر المصنف مستفاد من خبر أبي خديجة الذي قرأناه: إياكم أن يحكم بعضكم بعضا إلى أهل، أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم قاضيا فإني جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. نعم. فيستفاد منه أنه يمكن الرجوع إلى قاضي التحكيم ولو كان ماذا في عصر الغيب. والفقيه الجامع للشرائط هو الذي تتوفر فيه شروط قاضي التحكيم من قبيل الاجتهاد والعدالة والرجولة وطيبة البول وما شابه ذلك. ولو عدل والحال هذه إلى قضاة الجور كان مخطئا. لو عدل أي لو تحول المكلف وانتقل إلى أن يقضي بينه غيره كما في الذهاب إلى قضاة أهل الجور، وهم القضاة الذي عينوهم السلاطين أو الحكام وتقليدهم لهذا المنصب على كونهم أهل جور وظلم أو كونهم من أبناء العامة. لو كان المكلف كان بإمكانه أن يذهب للفقيه الجامع للشرائط ويأخذ الحكم والقضاء منه، لكنه تركه والمكلف تحول وعدل وانتقل إلى غيره كما لو ذهب إلى قضاة الجور، كان مخطئا، أي كان مخطئا عن طريق الحق وآثما. يعني إذا كان بإمكانه يرجع إلى قضاة العدل ويتركهم ويذهب إلى قضاة الجور كان مخطئا عن طريق الحق، ويرتكب في ذلك إثما قطعا لحرمة التحاكم والتقاضي عند أهل الجور والظلم كما هو مستفاد من الروايات. المسألة الثانية: تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه. بمعنى تولي القضاء أي تولي منصب القضاء والحكومة بين الناس من قبل من له أهلية القضاء، مثل الإمام المعصوم عليه السلام أو نائبه الخاص أو نائبه العام، هو أمر مستحب محبوب عند المولى. لماذا؟ لأنه يترتب عليه عظيم الفوائد المترتبة عليه، والمعلوم رجحانه عقلا ونقلا. لهذا نرى أن القضاء قد تولى منصبه الأنبياء والأوصياء والخلفاء وكبار الصحابة وما شابه ذلك، وهو أمر مستحب محبوب لما فيه من الأجر العظيم والثواب الجزيل كما في بعض الأحاديث الشريفة، لأنه متوقف عليه حفظ النظام والنوع الإنساني. وإحنا قلنا سابقا إن الظلم من شيم النفوس، فالإنسان قد يظلم غيره وقد يتجاوز على حقه أو يأخذ ما ليس له، فلا بد من حاكم ينتصف للمظلوم أو ويوقف الظلم الذي يقع بين العباد. وإضافة لذلك إن القضاء يترتب عليه الأمر بالمعروف، لأنه أنت من ترى شخص يترك الأمر المعروف ويعمل المنكر وتقضي بينه وتعلمه الحكم، هذا معنى أنك أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. وفضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما لا يخفى فضلها، بل هي فريضة من الفرائض. نعم. طبعا المصنف من هاي العبارة أيضا يريد يشير لخلاف بعض أهل العامة، لأن أهل العامة عندهم تولي منصب القضاء أمر مكروه مبغوض، لأنهم استندوا إلى بعض الأحاديث التي تحذر من منصب القضاء. نعم. فلهذا جعلوا التقلد إليه موردا مكروه مبغوض. طبعا هاي الأحاديث موجودة صحيح تحذر بمنصب القضاء، لكن هي لا تعني أن منصب القضاء أمر مكروه مبغوض، بل تعني أن الشخص لابد أن يكون أهلا للتقلد لهذا المنصب، وإلا الشخص الذي ليس له أهلا ما يحق له يتقلد هذا المنصب. هذا اللي يستفاد من هذه الروايات، يعني الروايات اللي تذكر أن الذي يقضي من غير علم فهو من أهل النار مثلا، هاي لا تريد أن تقول إن منصب القضاء مكروه المبغوض، إنما تريد أن تقول اللي ما يتوفر عند العلم ويتقلد منصب القضاء فهذا ما ليس أهل له، فهو من أهل النار. يعني غاية ما يستفاد من هاي الأحاديث تريد تبين شرائط التي يجب توفرها للقاضي لكي يتقلد منصب القضاء لا أكثر. لهذا المصنف قال تولي القضاء أمر مستحب، بخلاف بعض أهل العامة الذي قال حكموا بكراهته وكونه أمر مبغوض نظرا للأحاديث الذي المحذر منهم. ولكن المصنف قال هو مستحب لمن يثق من نفسه القيام بشرائطه، يعني لمن يعلم أنه متوفر فيه الشروط ويستطيع أن يتقلد هذا المنصب ومن دون أن يقع في خطأ. وربما وجب ووجوبه على الكفاية، ربما في بعض الموارد يكون تقلد منصب القضاء واجب ووجوب على نحو الكفاية، كما لو طلب الإمام من شخص خاص أن يتولى منصب القضاء فيوجد قول بأنه يجب عليه على قول، أو أنه منصب القضاء انحصر في شخص لأنه لا يوجد غيره ممن تتوفر فيه الشروط، أو على مورد ثالث قد يجب القضاء في مورد يتوقف حصول الحق عليه، يعني حصول الحق يتوقف على هذا الشخص إذا تقلد منصب القضاء، أو توقف الأمر بالمعروف والنهي على المنكر عليه، فلذلك يجب مقدمة له للقيام منه بالقسط والعدل. وإذا وجب فوجوبه على الكفاية، يعني هو من نوع الواجب الكفائي وليس من نوع الواجب العيني، لأنه المستفاد من الروايات لتعيين منصب القضاء هي عموم الخطابات، يعني الخطاب اللي يرد بالرواية لمسألة تنصيب القضاة هو عام لكل من له متوفر فيه شروط القضاء، يعني يستحب له أن يتقلد هذا المنصب. وفي موارد وجوبه يجب على كل من له أهلية التقلد لمنصب هذا القضاء، فإذن الخطابات عامة. نعم، ويستفاد منها إرادة حصول منصب القضاء على نحو المجموع، يعني أي واحد من المجموع يتقلد منصب القضاء يكفي، إرادة حصول تقلد منصب القضاء من مجموعهم لا بالمباشرة بعينه. وإذا علم الإمام إن بلدا خال من قاض لزمه أن يبعث له، إذا حصل علم عند الإمام عليه السلام في عصر الحضور إن بلدا من البلدان خالي وليس فيه قاضي مع حاجة البلد لوجود القاضي عندهم، لزم على الإمام أن يبعث لهم قاضيا أو يأمر أحدا له قابلية التقلد لمنصب القضاء من أهل ذلك البلد حتى يتقلد منصب القضاء. أما الإمام يرسل لهم قاضي من بلد الإمام، أو إن الإمام ينظر في تلك البلدة من كان من علمائهم أو فقهائهم ممن تتوفر فيه شروط منصب القضاء ويأمره أن يتقلد ذلك المنصب. أما ما هو وجه لزوم إنه الإمام لابد أن يبعث لهم أو ينصب لهم قاضي؟ لأن هذه من موارد السياسة اللازمة لكي يقوم بها الإمام، لأن الإمام منصب في المجتمع لرعاية أمور الناس في أمور الدين والدنيا، وهذه من ضمن سياسات الإمام، يعني من ضمن صلاحيات الإمام أن يراعي أمور رعية الناس وشؤونهم وما يحتاجون إليه، ومن ضمنها تقليد منصب القضاء لهم. فلا بد للإمام ويلزم عليه أن يبعث لهم قاضيا أو يعين من بلدتهم لهم، ويأثم أهل البلد بالاتفاق على منعه. إذا الإمام أرسل لهم قاضي أو أمر شخص في بلدتهم أن يتقلد منصب القضاء واتفقوا أهل البلدة على منعه، يمنعون من أن يتقلد منصب القضاء، يكونون مأثومين. يأثم أهل البلد جميعهم إذا اتفقوا جميعهم على منع هذا القاضي من أن يتقلد منصب القضاء. لماذا؟ لأن منعهم له هو مخالفة للإمام عليه السلام، ومخالفة الإمام فيها الإثم والعصيان. لهذا المصنف قال ويأثم أهل البلد بالاتفاق على، لو حصل بيناتهم اتفاق على منع هذا القاضي من أن يتقلد المنصب الذي أرسله الإمام لهم أو أمره بتقليده، لأنهم عند منعه لهم له سوف يقومون بمنع مهمته ويكون هذا مخالف لأمر الإمام، ومخالفة أمر الإمام توجب الإثم. ويحل قتالهم طلبا للإجابة، بل إذا بقوا مصرين على عدم تقليد منصب القضاء لهذا القاضي يحل للإمام أن يقاتلهم، يعني يرفع السيف لقتالهم لكي ماذا؟ طلبا للإجابة، لكي يقبلون ويجيبون الإمام ويطيعونه في تنصيب هذا القاضي إجابة للإمام عليه السلام وطاعة له في قبول هذا القاضي المرسل إليهم أو المعين من قبله، لأن رفضه ويعني مخالفة للإمام المعصوم، والصد عن القيام بالحق وعدم تنصيب القاضي يلزم منه اختلال النظام. فلذلك الإمام يحق له من ضمن سياساته أن ماذا؟ يقاتلهم. وكل مخالف للإمام في سياسة الرعية يجوز له الإمام أن يقاتله، لهذا قال ويحل قتالهم طلبا للإجابة، لأن كل مخالف للإمام في سياسة الرعية يحق للإمام أن يقاتله حتى يجيب الإمام ويطيعه. ولو وجد من هو بالشرائط فامتنع لم يجبر مع وجود مثله، بمعنى لو وجد شخص متوفر فيه شروط تقلد منصب القضاء وهو من أهل القضاة، والشروط المذكورة من قبيل الاجتهاد والذكورة والعدالة وطيبة المولد وغيرها متوفرة فيه، وطلب منه أن يتقلد منصب القضاء فامتنع عن قبول القضاء، هل يجبر على القبول لهذا المنصب أم لا؟ المصنف أجاب قال لم يجبر على القبول مع وجود مثله، إذا أكو غيره هم متوفر بهاي الشروط من قبيل الاجتهاد والعدالة كما قلنا والذكورة وطيبة المولد وما شابه لا يجبر، إذا أكو غيره أو يوجد مثله يمكن أن تتوفر بباقي هذه الشروط يكفي. لماذا؟ لأن الأمر ما متوقف على الأول، خصوصا إحنا قلنا في موارد وجوب القضاء وجوبه يكون على نحو الكفاية، فإذا الأول ما امتنع عن قبوله لا يجبر عليه، ما دام يوجد مثله أو غيره متوفر في نفس الشروط يمكن أن يقوم هو بمنصب القضاء، فما دام الأمر ما متوقف على الأول فلا يلزم الأول بتقلد منصب القضاء ولا يجبر عليه، ما دام يوجد شخص آخر مثله يكفي أن يتقلد منصب القضاء، ويكفي في فض الخصومات والمنازعات بين الناس ويقضي حوائجهم في ذلك. نعم إذا امتنعوا جميعا عن قبول منصب القضاء فسقوا، لأنهم خرجوا عن طاعة الإمام وخرجوا عن وبالتالي إذا فسقوا خرجوا عن قابلية تقليدهم لمنصب القضاء، لأن إحنا من شروط تقلد منصب القضاء العدالة، وهم من امتنعوا جميعهم عن قبول طاعة الإمام في تقلد منصب القضاء ارتكبوا فسق، وفسق يكون على نحو المجموع، لأن الواجب الكفائي إذا الجميع لم يمتثلوا له يأثم الجميع، وإذا إثموا صاروا فسقا، وإذا فسقوا بارتكاب الإثم بعد ما يكونون أهلا لقابلية منصب القضاء، لكن مع ذلك لا يسقط الوجوب عنهم بذلك. نعم إذا شخص منهم تاب رجعت له العدالة، وحينئذ يجوز له أن يتقدم إلمن لمنصب القضاء. ولو ألزمه الإمام، قال رحمه الله في الخلاف لم يكن له الامتناع، لأن ما يلزم به الإمام واجب. ولو بمعنى أن الإمام لو ألزم وأوجب على أحد أن يتقلد منصب القضاء بخصوصه، يعني الإمام مثلا عين زيد قال له أنت تتقلد منصب القضاء وألزم عليه ذلك الأمر، الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف يقول إذا الإمام عين شخص وألزمه ليس له أن يمتنع، لم يكن له الامتناع بل لابد له من القبول، حتى لو كان يوجد غيره أو مثله متوفر بباقي الشروط الأخرى. لماذا؟ علل الشيخ الطوسي قال لأن ما يلزم به الإمام واجب، لأن ما دام الأمر كان بإلزام وتعيين الإمام ووجوب من قبل الإمام، ما يلزم به الإمام واجب الطاعة ولا يجوز ماذا مخالفته في ذلك. هذا رأي منه الشيخ الطوسي رحمه الله. المصنف يرد هذا القول، قال ونحن نمنع الإلزام. المصنف يرد قول الشيخ الطوسي، يقول إحنا نمنع الإلزام، يعني الإلزام مو واجب ونمنعه. ما هو السبب؟ لأنه كما قلنا ما دام وجوب تقلد منصب القضاء كفائي فبعد لا يصبح واجب عيني، لأنه الشخص متى يجب عليه أن يمتثل منصب القضاء؟ إذا كان وجوب عيني عليه، والإمام لا يلزم بالوجوب العيني ما دام المفهوم من الأدلة الشرعية أن تقلد منصب القضاء وجوب كفائي. فما دام وجوب كفائي فهذا بعد ما يصبح ملزم عليه بخصوصه، ومع فرض وجود مثله متوفر به الشروط، فلذلك ما يتعين عليه ولا يلزم عليه. لهذا قال ونحن، المصنف الآن يريد يرد قول الشيخ الطوسي رحمه الله، نمنع الإلزام ما دام وجوب كفائي وغير متعين بعد لا يصبح ملزم عليه. إذ الإمام لا يلزم بما ليس لازما، يعني إذا كان هو وجوب كفائي في أصله الإمام لا يغيره ويلزمه بالوجوب العيني، لا يلزم بما ليس لازما، يعني لا يلزم بالوجوب العيني ما دام هو وجوب كفائي. هذا رأيه. إذن المصنف رأيه إنه لا يلزم على الشخص الذي يعينه الإمام بخصوصه أن يتقلد منصب القضاء، ويجوز له يعتذر للإمام خصوصا مع وجود مثله أو غيره متوفر بنفس الشروط، وليس لازم عند الله في أفراد هذا الواجب أن يجعله ماذا واجب عيني الإمام، مع خصوصا مع كونه هو واجب كفائي كما يستفاد من الأدلة والروايات والأدلة الشرعية. فإذا أمر الإمام أمر الله تعالى، وبما أنه أمر الله تعالى هو كفائي فلا يغيره الإمام ويجعله ماذا عيني. هذا كما قلنا لو وجد غيره. أما لو لم يوجد غيره تعين هو، إذا لم يوجد غيره متوفر بهذه الشروط اللي يجب توفرها في القاضي، يتعين عليه القبول وطاعة الإمام، لأن رح يصبح الوجوب عليه وجوب عيني، فبعد ما يستطيع مخالفته، إذا لأن رح ينحصر الأمر به، وهو هذا مورد الوجوب العيني. مورد الوجوب العيني إن الأمر ينحصر فيه ويتوقف تحصيل الحق والأمر بالمعروف عليه، وما دام كان بطلب وتعيين من الإمام إذن يجب عليه قبول ذلك ولا يحق له ترك التقلد منصب القضاء. نعم. أما لو لم يوجد غيره، يعني متوفر بهذه الشروط وصالح لمنصب القضاء، تعين هو، لأن الحمر سوف ينحصر به ولزمه الإجابة، يعني يلزم عليه أن يجيب أمر الإمام عليه السلام وليس له الامتناع. ولو لم يعلم به الإمام وجب أن يعرف نفسه، لأن القضاء من باب الأمر بالمعروف. نعم. بمعنى إحنا قلنا في البلد اللي يكون خالي من قاضي الإمام ماذا يفعل؟ يرسل لهم قاضي، أو إنه يؤمر واحد من أهل البلد يتقلد منصب القضاء. لو كان هاي البلدة اللي تحتاج إلى القاضي هي ليست من بلدة الإمام، يعني بلدة أخرى غير بلدة الإمام عليه السلام، هذا كلامنا في عصر الحضور، والإمام لا يعلم في تلك البلدان من هم فقهائهم وعلمائهم، وكان هناك شخص فقيه عالم متوفر بهذه الشروط، يجب على هذا الشخص أن يعرف نفسه للإمام، أو إن الناس يعرفونه للإمام حتى الإمام يعلم بحاله ويعرف فقهه ويعينه لمنصب القضاء، لأنه كما تعرفون الإمام ما يعلم بحال كل البلدان، خصوصا البلدان الواسعة المنتشرة أو البعيدة. فلو لم يعلم به الإمام يعني لم يظهر للإمام ولا يعرف علمه بذلك، لزمه أن يعرف نفسه، يعني هو يتقدم للإمام ويعرف نفسه ويبين أنه من أهل العلم وقادر على تقليد منصب القضاء حتى تشهد له الناس بعدالته وتوفر الشروط به والإمام يقلد منصب القضاء. ولو لم يعلم به الإمام، يعني لم يظهر الإمام علمه به. طبعا يأتي لعل سائل يسأل يقول إن الإمام معصوم أو عنده علم بالجميع، هو دائما الإمام يظهر علمه للناس؟ نعم، لأنه أهل البيت عليهم السلام جرت عادتهم أنه كانوا يعلمون الرعية على أن يأخذون بالأسباب الطبيعية. يعني مرات الإمام يعلم هو من هو في تلك البلدة، من هم من فقهائهم، بس الإمام ما يظهر علمه لأن يريد يعلم الناس يأخذون بالأمور الطبيعية، أنه هم يعرفون من هو العالم ويسألون عنه ويقدمون منصب القضاء. نعم، ففي بعض الموارد الإمام لا يظهر علمه به، فلذلك يلزم هو أن يعرف نفسه. ما هو الوجه في ذلك؟ المصنف علل، قال لأن القضاء من باب الأمر بالمعروف، يعني احنا قلنا اللي يثبت أحكام الله ويحكم بالعدل ويوقف الظلم وينتصف للمظلوم هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فلذلك يجب على المتصف بصفات القاضي أن يعلم الإمام بنفسه، لأن راح يتوقف الواجب على الإعلام، فيكون الإعلام واجب من باب المقدمة. يعني الواجب ما هو؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتقليد منصب القضاء. مقدمته أن القاضي أو الشخص العالم اللي يريد يقلد منصب القضاء يكون يعلم بنفسه ويعرف نفسه للإمام حتى الإمام يعطيه تقليد منصب القضاء من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجب تحصيله من باب وجوب تحصيل مقدماته، لأن القضاء من صغريات الأمر بالمعروف ومن مصاديقه. نعم، وهل يجوز أن يبذل مالا ليري القضاء؟ قيل لا، لأنه كالرشوة. هل يجوز للشخص اللي تجتمع بشرائط تقلد منصب القضاء أن يبذل مالا للسلطان أو الحاكم حتى يعينه قاضيا أم لا يجوز؟ المصنف قال قيل لا يجوز ذلك لأنه كالرشوة. هذا القول بعدم الجواز هو قول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط، حيث قال إنه الشخص وإن كان مستجمع للشرائط من يدفع المال للحاكم أو السلطان لكي يعينه قاضي هذه رشوة، والرشوة هي دفع المال لتقلد منصب القضاء، والرشوة دفعها أمر محرم. لكن هذا القول الذي ذكر الشيخ الطوسي محل نقاش، لهذا المصنف ماذا نسبه لقيلة إشعارا بضعفه، لأنه دفع الرشوة إنما يكون محرم وتسمى رشوة لأجل الحكم، وهذا الشخص ما جاي يدفع أموال لكي يحكم إنما لكي يتقلد منصب القضاء. فيوجد فرق بين شخص يدفع أموال حتى يسهل له الأمر لتقلد منصب القضاء، وبين شخص يدفع أموال في الحكومة يعني في أثناء القضاء. الرشوة إنك تدفع حكم أموال للقاضي لكي يحكم لك بالحق أو الباطل، وهذا ما جاي يدفع أموال لكي ماذا يحكم بين اثنين، إنما يدفع أموال لكي يتقلد منصب القضاء. وإن كان هو عندما يتقلد منصب القضاء راح يبدي يحكم بين الناس، فيوجد فرق بين الأمرين. الرشوة هي دفع المال لأجل الحكم، وهذا ليس منه لأن هذا دفع المال لتقلد منصب القضاء، بل بعض الفقهاء قال لا يبعد رجحان طلب ذلك إذا هو وثق من نفسه وكان أهلا لتقلد منصب القضاء، لرجحان تقلد منصب القضاء إذا توقف تحصيله. يعني إحنا عندنا تقلد منصب القضاء أمر محبوب فيه فضيلة، وإذا توقف تحصيل أمر الفضيلة وتقلد منصب القضاء على دفع المال جاز له ذلك، ولا يوجد مانع يمنع من ذلك. نعم، أما كلامنا إن شاء الله في المسألة الثالثة يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
نعم، دفع المال أي هو سؤالنا، يريد يدفع المال للحاكم والسلطان في بلده حتى يسمح له أنه يقلد منصب القضاء، لأن سابقا كان تقليد منصب القضاء من صلاحيات الحاكم أو الخليفة أو السلطان، هو اللي عين القضاة، فهو هنا الآن مستجمع الشروط الشرعية، يصير يعطي أموال حتى السلطان يسمح له يتقلد منصب القضاء. الشيخ الطوس يقول هاي رشوة، لأنه ما دام يدفع أموال فهي رشوة، والرشوة محرمة. بعض الفقهاء يقول الرشوة هي خصوص دفع المال أثناء الحكم، وهو ما دافع المال لأجل الحكم أن يحكم له أو عليه، هو دافع المال لتقلد منصب القضاء، وما دام تقلد منصب القضاء أمر راجح، إذن دفع المال لأجله أيضا يكون راجح، لا مانع من ذلك، فلا يسمى رشوة. نعم، أحسن الله عليكم.